قلت يا الذهبي يقول فعل هذه الأربعينات حرام قطعا، فعقباها موت من الخور أو جنون واختلاط أو جفاف يوجب للمرء سماع خطاب لا وجود له أبدا في الخارج فيظن صاحبه أنه خطاب إلي، يعني من الله سبحانه وتعالى، مع أنه في الحقيقة من الجوع. وفرق بين هذا وبين ما يحصل من زهد بعض الزهاد، أو أنهم كانوا لا يفرطون في الشبع، فرق بين هذا المغرق في ترك الطعام وبين من يترك الشبع وليس يترك الطعام. ولذلك لما نقل عن الشافعي رحمه الله قال حدثنا، قال أبو عوان الاسفرايني حدثنا الربيع سمعت الشافعي يقول ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة فأدخلت يدي فتقيأتها، يعني مما وجد على من الأذى فيها. فقول الشافعي ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة يدل على أي شيء؟ لا يدل على أنه تارك للطعام، وإنما يدل على أنه كان يقل منه، على أنه كان يقل منه، ولأن الإكثار منه والنهم فيه ربما يسبب الأضرار. وقد مات أحدهم، أحد من ترجم لهم الذهبي رحمه الله في السير، بسبب أنه كان أكولا، قال كان فلان أكولا فحدث، قال فكان أحد رفقته قال لما قدموا المكان معين أهدي إليه فالوذج لم ينضج، يعني لم يكن مطبوخا طبخا جيدا، فقلنا له يا فلان لا تأكله فإنا نخاف عليك، فلم يعبأ بكلامنا وأكله، فلما استقر في معدته حتى شكى وجع بطنه وانسهل، أصيب بالإسهال، إلى أن وصلنا إلى المدينة ولا نهوض له، فتفاوضنا في أمره ولم يكن لنا سبيل إلى المقام عليه لأجل الحج ولم ندري ما نعمل في أمره، فعزم بعضنا على القيام عليه وترك الحج وبتنا فلم يصبح حتى وصى ومات فغسلناه ودفناه. فإذا هذا النهم الذي قد يكون أحيانا سبب في الموت، وربما مات بعضهم فعلا من كثرة الطعم، انبشم ومات. وينبغي أن يكون الطعام كما ذكرنا من الحلال، ولذلك فإن أكل الحلال من أسباب إجابة الدعاء. وقد أطعم أبا بكر غلامه طعاما من كهانة تكهن بها وهو لا يحسن الكهانة، فلما علم أبو بكر القاء ما في بطنه وأكل معمر من عند أهله فاكهة، ثم سأل فقيل هدية من فلانة النواحة، هذه واحدة تعمل بالنياحة وتأخذ أجرة على النياحة، وأهدتهم فاكهة، فلما علم أن الفاكهة من فلانة النواحة قام فتقيأ، وذلك لأنه لا يدخل بطنه إلا الحلال. وكذلك فإن صاحب الأكل اليسير الحلال لا يحتاج إلى الأطباء ولا تعرض له كثير من الأمراض التي تعرض للأكولين. عن ابن سيرين أن رجلا قال لابن عمر أعمل لك جوارح، قال وما هو؟ قال شيء إذا كظك الطعام فأصبت منه سهل، إذا صار عندك كظك الطعام وأضر بك وازدحم عليك عملنا لك هذا فسهل. فقال ما شبعت منذ 4 أشهر وما ذاك ألا أكون له واجدة، ليس لأني لا أجد الطعام، ولكن عهدت قوما يشبعون مرة ويجوعون مرة. فكان يقتدي بهم رضي الله تعالى عنه. فإذا ينبغي أن يكون الإنسان في مسألة الطعام معتدلا، غير مكثر منه مفرط فيه، ولا يكون في ذات الوقت تاركا له بالكلية بحيث يضر بصحته وببدنه. وعليه أن يتحرى الحلال. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاع، كان يجوع فترة طويلة لأنه كان لا يجد عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان لزهده في الدنيا لا يطلب ما لا يجد، وإنما كان عليه الصلاة والسلام إن وجده أكله، وإلا لم يتطلبه ولم يتكلفه. وعلى الآكل أن ينوي بأكله الاستعانة على طاعة الله تعالى. وإذا أردنا أن نقسم الأكل حسب الأحكام الخمسة فيمكن أن نقسمه إلى واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم. فأما بالنسبة ما يبقي على الإنسان بحيث لو ما أكله هلك، فهذا فرض يعاقب على تركه. وأما إذا كان يبقي على حياته لكن لا يعينه على أداء الواجبات كالصلوات المفروضة، فإنه قد يبقى على قيد الحياة لكن لا يصلي الواجبات مثلا، فهذا أيضا من قسم الواجب يأثم لو تركه، لأنه لا بد منه للإتيان بالواجب، لأداء الصلاة الواجبة وأداء الصوم الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القسم الثاني ما هو مندوب، إذا كان يعينه على تحصيل رزقه وتحصيل النوافل، مثل الوقوف طويلا في قيام الليل، أو أنه يعينه على الصيام، الإكثار من الصيام النافلة، فيكون مستحبا. وقد يكون مباحا إذا لم يصل إلى درجة الشبع والامتلاء، فهو يزيد، مثلا يأكل الثلث ويزيد لكن لا يصل إلى درجة الشبع والامتلاء. أما إذا وصل إلى درجة الشبع، إذا وصل درجة الشبع فإنه يكون مكروها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. الكفار يأكلون لا يشبعون ولا يذكرون الله عز وجل، ولو أن الإنسان دقق في أكل بعض الكفار لوجد فعلا أنهم يأكلون أكلا أكثر ما يأكله كثير من المسلمين، وتتعجب أين يذهب هذا الطعام، ليس في طعامهم بركة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، كما قال الله عز وجل. والأكل إذا وصل إلى درجة ما فوق الشبع فإنه يكون ضارا عند ذلك، وربما يهلك به صاحبه وتصيبه الآلام والأمراض والأوجاع. ولا شك أن هذا حرام، إذا أكل ما فوق الشبع يكون حراما. الله قال: ولا تسرفوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. ولا شك أن الإنسان إذا أكل بقصد الاستعانة على طاعة الله وعبادته يؤجر. أما إذا كان يأكل لمجرد التلذذ والتمتع فإنه لا يكسب هذا الأجر. نعم إنه لا يكون قد عمل محرما، هذا شيء أباحه الله، لكن لا يكون وصل إلى المرتبة العالية أو أنه يؤجر على ذلك. وهناك أطعمة يستحب الأكل منها كالأضحية والعقيقة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل كل رجل من أضحيته، فأمر بذلك. وهناك مأكولات لا يجوز أكلها مطلقا كالخنزير والميتة، وهناك مأكولات يجوز أكلها لبعض الناس دون بعض كالكفارات والنذور. فالذي يخرج الكفارة الطعام أو أنه نذر أن يذبح ذبيحة للفقراء لا يجوز له أن يأكل منها، بينما يجوز للفقير أن يأكل منها. ومن الأطعمة التي يستحب الأكل منها كذلك الأكل مع الضيف إناسا له، إجابة الوليمة والأكل من وليمة النكاح. هذا ما يتعلق بعض الأحكام العامة بالأكل. وسبق أن ذكرنا بعض الآداب، ونتابع الكلام في تفصيل بعض هذه الآداب. من آداب ما قبل الأكل التي ذكرناها تسمية الله سبحانه وتعالى، وذكرنا بعض التفاصيل المتعلقة بذلك. ومما يضاف أيضا إلى ما سبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخرة، بسم الله أوله وآخرة. والتسمية كما قلنا سبب البركة في الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده طعام مع ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. ومن الأدلة على أن التسمية أيضا تجلب البركة حديث وحشي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال: لعلكم تفترقون، قالوا: نعم، قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، صححه الألباني. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي، أفضل الطعام ما كثرت عليه الأيدي، وهو حديث حسن. هذا يبين أن الاجتماع على الأكل من آداب الطعام، وأن الإنسان يحاول قدر الإمكان أن لا يأكل لوحده. هل ذكرنا هذا في الآداب؟ أن لا يأكل لوحده ما أمكنه، وأن يجلس مع آخرين، ها؟ مذكور؟ طيب. وكذلك فإنه قد ورد حديث ضعيف أن الإنسان إذا قال بسم الله أوله وآخره قاء الشيطان جميع ما أكله، لكن ذلك لا يستبعد، إنما إثباته يحتاج إلى صحة الدليل، والدليل أو ما جاء فيه ضعيف. لكن الشيطان إذا ما سمى الإنسان ماذا يقول لأصحابه؟ أدركتم العشاء. وإذا دخل وما سمى الله عند دخوله البيت قال الشيطان: من معه؟ أدركتم المبيت. فإذا التسمية عند دخول البيت مانع للشياطين من المبيت معهم مع أهل البيت، وكذلك التسمية عند بدء الطعام مانعة لهم من أن يطعموا معهم. وكذلك فإنه قد جاء في الحديث الصحيح عن بعض الصحابة أنه قال، وهو حذيفة: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. هذا من الآداب التي تضاف، وهو انتظار الكبير أو العالم حتى يبدأ بالطعام. هذا يكون كم؟ 32 31، انتظار الكبير أو العالم حتى يبدأ بالطعام. لكن الحديث في التسمية، على أي حال في التسمية، ولكن هذا الأدب في القصة. قال: لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، كأن واحد يدفعها، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يدهما أو يدي مع يدهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل، رواه مسلم. فإذا هؤلاء جاءوا، دفعهم الشيطان ليأتوا للطعام لكي يستحل الشيطان بواسطتهما الطعام، لأنهما لم يذكرا اسم الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمسك بيديهما قبل أن يضع يديهما في الطعام، ثم سمى النبي صلى الله عليه وسلم وأكل. وتقدم بعض التفاصيل المتعلقة بالتسمية. وبالنسبة للأكل مما يليه، تقدم أيضا الأكل مما يليه، وأن الإنسان إذا ومتى يكون، ما هي الحالات التي يجوز الإنسان أن يأكل مما لا يليه، أن يأكل مما لا يليه؟ وبالنسبة للأكل باليمين، فإن الأكل باليمين كما قلنا واجب، واليمين مفضلة على أي حال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى. وأما حكم الأكل بالشمال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، رواه مسلم. لكن فإن أكل بشماله فهو آثم، ويدل على ذلك أن ذلك الرجل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام يأكل بشماله فأمره أن يأكل بيمينه، قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها. يعني هذا الرجل قال: لا أستطيع كبرا، ولا هو يستطيع، فقال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، دعا عليه: لا استطعت. فلما دعا عليه شلت، ما عاد يستطيع أن يرفعها مطلقا. لكن هناك بعض الحالات التي يجوز للإنسان أن يأكل فيها بشماله، مثل المرض، شلل اليد اليمنى، عجزه عن رفعها وحركتها، أن يكون بها جراحة، مقطوع اليد، فهذا لا حرج عليه أن يأكل بشماله، لا حرج عليه أن يأكل بشماله. وبالنسبة لموضوع بالنسبة لقضية عدم عيب الطعام، فسبق ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا وإن كرهه تركه، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. من جهة أن الطعام مباح لكن هو لا يشتهي، إذا كان حرام هذا لا بد أن يعاب. لو قدموا له خنزيرا أو ميتة أو شيئا محرما فإنه يعيبه، فإنه يعيبه ولا شك. لكن إذا قدموا له شيئا لا يشتهيه فإنه لا يعيبه. وقد يكون طريقة طهي الطعام فيها شيء مثلا، فمن السنة أن لا يعيبه، أن لا يعيبه، وذلك لأسباب: أن في عيبه كسر قلب صاحبه، لأنه محسن وجاء بالطعام، قد يكون هذه قدرته وهذه استطاعته. وكذلك فإن عيب الطعام من العلل التي فيه غير كسر قلب الصانع له، أنه ينم عن التكبر، الكبر والترفه والرعونة وسوء الطبع. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من عيب الطعام أن يقول حامض، مالح، ما في ملح، ونحو ذلك من الألفاظ التي يستعملها بعض الناس. فالعيب قد يكون من جهة الخلقة وقد يكون من جهة الصنعة، قد يعيب الشكل نفس الشكل الطعام هذا أو يعيب صنعته، ولا شك أن الأول أشد، الأول أشد. إذا عاب شكل الطعام عاب شكله، إنه يعود إلى الخلقة. وإذا كان يعود إلى الصنعة كأن قال مالح، حامض، قليل الملح، غليظ، رقيق، غير ناضج، ونحو ذلك، فهذا تجلوه من الأدب ومن حسن الأدب. أما بالنسبة للسؤال عنه فإنه لا يدخل في قضية العيب. إذا حضر إنسان إلى مكان إلى طعام فالسؤال على نوعين: إما أن يسأل هذا مذبوح ولا لا، فقلنا إذا كان مسلما ثقة لا يسأله، يأكل فقط. أما إذا كان إنسان متساهل مفرط غير متحري للحلال لا يتورع عن الشبهات فهذا يتأكد الآكل. لكن هناك سؤال ليس بعيب، وهو أن يسأل: ما هذا الطعام؟ يعني وضع بين يديك طعاما لا تدري ما هو، قد يكون مثلا فيه شيء أنت لا تريده أو لا تحبه، ففي هذه الحالة لا بأس أن تسأل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن ذلك، كان يسأل،
يسأل الاطمئنان. كان النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ذلك ما رواه البخاري عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنوذا، ضب مشو، قدمت به أختها حفيدة بنت ابن الحارث من نجد، قدمت بهذا الضب من نجد، معناها الضب ما يعيش في مكة، ما يكون فيها، في الحجاز يكون في نجد. فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له. هذا هو الشاهد، ما يسأل هو حلال ولا حرام، يسأل ما هو هذا. وأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما قدمتن له هو الضب. فقلنا يا رسول الله، يعني يا رسول الله هو الضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. فمن أراد بالسؤال أن يعرف هل هذا النوع مما هو يشتهيه أو مما يكرهه فلا بأس أن يعرف ما هو هذا، يسأل عنه. هذا ليس بعيب أن يسأل عن نوع الطعام أو من أي شيء مصنوع ونحو ذلك، ولأن بعض الأطعمة من طريقة الطهي لا تعرف، تتغير ملامحها. هذا الضب مشوي بطريقة ما هو ظاهر فيه، لم يظهر فيه ما هو، ولذلك ما تميز له إلا بعد أن عرفه، إلا بعد أن قال له هو ضب. وبالنسبة لوعظ من يسيء الأكل، فقد تقدم حديث عمر بن أبي سلمة الذي يدل على مشروعية ذلك، مشروعية وعظ من يسيء الأكل. ومن آداب الأكل هذه مسألة الإقران، النهي عن الإقران بين التمرتين، هذا ذكرناه الدرس الماضي. طيب، بالنسبة للإقران بين التمرتين ونحوها فقد جاء فيه أحاديث، ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المظالم، باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. عن جبلة، كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، يعني قحط، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، يعني لا يقرن تمر بالتمر عند الأكل لئلا يجحف برفقته ما داموا مجتمعين على الطعام. وهذا جاء من ابن الزبير، كان يمدهم به وهو في قحط. إذن من الظلم أن الإنسان يتفرد بالقران تمرتين دون إخوانه، ولذلك قال في الشرح في فتح الباري فإن أذنوا له في ذلك جاز، لأنه حقهم فلهم أن يسقطوه. وكذلك أورده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشركة، باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن صاحبه. وأتى بحديث جبل بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن صاحبه، قال ابن بطال النهي عن القران من حسن الأدب في الأكل عند الجمهور لا على التحريم كما قال أهل الظاهر، يعني في مسألة فيها خلاف هل النهي عن القران للتحريم أو أنه من حسن الأدب أن لا يقرن. قال لأن الذي يوضع للأكل سبيله سبيل المكارمة لا التشاح، لاختلاف الناس في الأكل. الناس قدراتهم طاقاتهم في الأكل وحاجاتهم مختلفة، هذا يأكل قليل وهذا يأكل كثير وهكذا. لكن إذا استأثر بعضهم بأكثر من بعض لم يحل له ذلك، يعني واحد يستولي على شيء دون الآخرين لم يحل له ذلك إذا كانوا شركاء. مثل المناهدة، المناهدة ما هي؟ أن يدفع كل شخص قدرا من المال فيشترون بهذا المال المجتمع طعاما لهم جميعا ثم يقسمونه بينهم أو يجتمعون عليه، هذه المناهدة. وقد وردت في السنة المناهدة، وكانوا يستعملونها في الأسفار، يأخذون اشتراكات من كل واحد من الرفقة ثم يشترون بها طعاما للجميع، فإذا نزلوا منزلا للغداء أو العشاء ونحو ذلك أكلوا منه مجتمعين. فإذا كانوا هم اشتركوا في تكلفة الطعام، فإذا أن يتفرد بعضهم بالطعام دون بعض وقد اشتركوا جميعا في قيمته فلا شك أنه فيه شيء من الظلم، فيه شيء من الظلم. ثم إن البخاري رحمه الله تعالى قد أورده أيضا في كتاب الأطعمة، في كتاب الأطعمة، وقال ثم يقول إلا أن يستأذن رجل أخاه فإذا أذن له جاز، والمراد بالأخ رفيقه الذي اشترك معه في التمر مثلا، رفيقه الذي اشترك معه التمر سواء اشترك بالقيمة أو أنه كان مهدى إليهما جميعا، قد أعطي إليهما جميعا، إذن أكله دون أخيه لا شك أنه من العيب أو من الظلم. وكذلك فإن الإقران هذا يدخل فيه غير التمر، غير التمر ما كان مثل التمر، ما كان مثل التمر. ولذلك لو كان مثلا وضعوا بين أيديهما أو بين أيديهم عنبا، خوخ، مشمش، أي شيء من مما له ثمر، مما هو منفصل. ولذلك قال ابن حجر في معنى التمر الرطب، وكذا الزبيب والعنب ونحوهما، لوضوح العلة الجامعة، لوضوح العلة الجامعة. بعضهم قيد النهي عن الإكرام بما إذا كان في حال الفقر، وأما إذا كان موسع فلو قرن بين ثنتين فإنه لا يكون ظالما للآخر، لأن الآخر عنده زيادة، موجود الخير كثير، فلو قرن يعني أنه لا بأس به على أساس أنه في غير وقت الفقر والشدة. وكذلك قال بعضهم أنه مقيد بما إذا كانوا مشتركين فيه، لكن لو كان مثلا واحد أعطاهم الطعام فهو صاحبه وهو مالكه وهو الذي اشتراه فقرن هو، لكن هذا يصلح إذا قلنا العلة في القران هي الظلم، فهنا لا ظلم فلا بأس. لكن لو قلنا مثلا من العلة الشره، الشره أنه إذا أكل ثنتين مع بعض صار كأنه عنده نهم وشره، فهنا حتى لو كان هو مالك الطعام فإن العلة لا تزال موجودة، العلة لا تزال موجودة. وكذلك مما يؤخذ من هذا قضية النهي عن القران المساواة بين الضيوف، ولعله يأتي من الأحاديث ما يبين هذا. طيب، وكذلك من الآداب المتعلقة به أيضا أو بالأكل، من آداب الأكل قضية المضمضة بعد الطعام، ولعل هذه لم نذكرها في الآداب ونضيفها الآن، المضمضة بعد الطعام. وقد جاء في حديث سويد بن النعمان أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصهباء، فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجده إلا سويقا، فلاك منه فلكنا معه، ثم دعا بماء فمضمض، ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ. قد يقال هذا محل إذا كان سيصلي بعده، لكن على أي حال المضمضة مما يزيل ما بين ما مما يزيل الأوساخ أو الأشياء أو مخلفات الطعام هي والسواك، ومما يكون فيه محافظة على الأسنان. فإن من أسباب تلف الأسنان بقايا الطعام التي تكون موجودة ومحبوسة فيها، فإذا تعفنت وأنتنت بين الأسنان سببت التسوس والآلام والأضرار. فلذلك المضمضة بعده والتسوك لا شك أنها مما يحافظ الإنسان بها على صحته. وقد ومن الأشياء التي يتأكد المضمضة فيها اللبن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مضمضوا من اللبن فإن فيه دسما أو فإن له دسما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني اللبن فيه دسم، فالمضمضة ليس مثل شرب الماء، فهذا الدسم يحتاج إذهاب أثره إلى مضمضة. واستخدام الأدوات في الطعام جائز، استخدام الأدوات في الطعام جائز مثل الشوكة والسكين والملعقة. ومن الأدلة على ذلك حديث الصحيحين عن عمرو بن أمية الضمري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. أما حديث لا تقطع اللحم بالسكين فقد بين الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس بصحيح، وكذلك النهي عن تقطيع الخبز لم يثبت فيه شيء بالسكين، تقطيع بالسكين نهي عنه ما ثبت فيه شيء، فتقطيع اللحم والخبز بالسكين لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم الأدوات أثناء الأكل كاستخدام السكين. فلو أكل لو استخدم الملعقة والشوكة وغير ذلك، لكن ينتبه الذين يستخدمون الشوكة والسكين أن عليهم أن يمسكوا الشوكة باليد اليمنى، وأنهم إذا احتاجوا للقطع باليمنى فإنهم لا يأكلون مباشرة، يقطعها باليمين أولا ثم يأكل بالشوكة باليمين. وأما ما يفعله بعضهم مقلدين للكفرة من إمساك الشوكة باليد اليسرى والسكين باليمنى ثم يقطع باليمنى ويأكل مباشرة باليسرى، فهذا من اشتراكهم أو إشراكهم للشيطان معهم في الأكل. ومن أداب الطعام كما ذكرنا الأكل على الأرض، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وقد جاء أيضا في البخاري عن أنس قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان وما أكل خبزا مرققا حتى مات، وقال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة على ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر، قال على السفر. الآن مسألة الأكل على الطاولة، ما حكم الأكل على الطاولة؟ هل يوجد هناك محذور من الأكل على الطاولة؟ أما بالنسبة للأكل على الأرض فقد علمنا إذن أن الأكثر تواضعا والسنة أن يأكل الإنسان على الأرض. وبالنسبة للأكل على غير الأرض مما ارتفع عنها من الطاولة مثلا، فإن هذا الحديث وهو حديث أنس الذي فيه ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، فما معنى السكرجة وما علاقتها بالموضوع؟ أما السكرجة فقد جاء في تعريفها أنها فارسية تكلمت بها العرب، وأن معنى هذه الكلمة قال بعضهم القصعة المدهونة، وقال بعضهم أن القصعة ذات قوائم من عود كمائدة صغيرة. فلماذا لم يأكل على السكرجة؟ قال بعض أهل العلم ترك أكله على السكرجة إما لكونها لم تكن تصنع عندهم أو استصغارا لها لأن عادتهم الاجتماع على الأكل وهذه تضيق الدائرة، أو أنها كانت تعد لوضع الأشياء التي تعين على الهضم ولم يكونوا غالبا يشبعون فلا يحتاجون إلى شيء يوضع عليه ما يساعد على الهضم. الآن الناس يكثرون الطعام ويشربون بيبسي للهضم. طيب إذا لا يحتاج أن تشرب بيبسي إذا كنت لا تكثر من الطعام، لكن صارت الآن الأمراض والأشياء التي تستخدم للإعانة على الهضم نتيجة خطأ أساسي في البداية. فالذي يظهر والله أعلم أن الأكل على الطاولة ليس بمحرم. نعم إن الأكل على الأرض أحسن وأكثر تواضعا وهو السنة، لكن لو أكل على الطاولة لا حرج إن شاء الله. لكن لو سأل واحد قال ما هو الأفضل نأكل على الأرض أو على الطاولة، نقول على الأرض، فهي جلسة النبي صلى الله عليه وسلم وهي التواضع، أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، لكن لو أكل على الطاولة لا حرج لا حرج. ولعل يعني الأكل على الأرض من فوائده أو من مزاياه أن الإنسان يستطيع أن يجلس الجلسة التي وردت في السنة وهي نصب رجل اليمنى والجلوس على القدم اليسرى، لكن لو جلس على الطاولة لو أكل على الطاولة في الغالب ما يتمكن أنه يجلس هذه الجلسة، أليس كذلك؟ فأقول لعله لهذا يكون الأكل على الأرض هو الأفضل والأقرب للسنة ويمكن الإنسان من الجلسة المشروعة فيه، لكنها الأكل على الطاولة لا يصل إلى أن يكون محرما البتة. ثم إن الإنسان قد يستطيع في بيته أن يكيف نفسه على أشياء، لكن في بيوت الناس ومحلات العامة لا يكاد يوجد الأكل على الأرض، في مطاعم مثلا لا يكاد يوجد. وكذلك من آداب الطعام أيضا عدم الاتكاء أثناء الأكل، ويكرر كلام القيم رحمه الله في زاد المعاد حول هذا الموضوع، وقد جاء في حديث عبد الله بن بسر قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. رواه ابن ماجه. وقال البوصيري في الزوائد اسناده صحيح ورجاله ثقات. لكن ما هي كيفية الاتكاء؟ ذكر ابن القيم رحمه الله ثلاث كيفيات للاتكاء، فمن يذكرها لنا؟ ما هي كيفيات الاتكاء التي سبق ذكرها وقرأناها من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله؟ نعم، اتكاء على اليد والتربع. الاتكاء على الجنب والاتكاء على اليد والتربع وغيره. طيب فما هو الآن حكمه؟ اختلفوا أولا في حكمه لأن النهي ليس بصريح، لأنه قال إني لا أكل متكئا، إني لا أكل متكئا، فالآن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو مما نحن نقتدي به. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا شك أن الأصل أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا نأكل متكئين، وهذا هو الأحوط على الأقل. فقيل في صفة الاتكاء أن يتمكن من الجلوس على أي صفة كانت، يعني يأخذ راحته ويتمكن يجلس جلسة
فيها اطمئنان وراحة تامة. طبعا من المحذور فيها أنه سيكثر من الطعام تبعا لطريقة جلسته. وقيل أن يميل على أحد شقيه، أن هذا هو الاتكاء، أن يميل على أحد شقيه على الجنب. وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. وقال الخطابي: تحسب العامة أن المتكئ هو الأكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته. فإذا جعل تحته فرش وشيء مريح، شيء مريح للجلوس، يعني كأنه يرى رحمه الله أن الاتكاء داخل فيه، يعني أي وضعية فيها راحة تامة، بحيث الإنسان يجلس فترة طويلة فيتسبب في مزيد من الأكل. قال: ومعنى الحديث إني لا أقعد متكئا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام، فإني لا أكل إلا البلغ من الزاد، فلذلك أقعد مستوفزا، أقعد مستوفزا. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمرا وهو مقعن من الإقعاء، مقعن، وفي رواية وهو محتفز، والمقصود أن يجلس على وركيه غير متمكن. مقعن أو محتفز معناها أن يجلس على وركيه غير متمكن. وعموما يدل ذلك على كراهة كل ما يعد الآكل فيه متكئا لا بصفة بعينه، اتكاء على جنب، اتكاء على اليد، اتكاء على الوطاء، جلسة مستمكنة يستريح فيها تماما ويأخذ راحته فيها، كل ذلك داخل فيه. ولعل الأكل وهو على جنب متكئ على جنب مما يضر به، فلا ينحدر الطعام في مجاريه سهلا هنيئا، فربما يتأذى به لو أكل متكئا، لو أكل متكئا. وقيل إن ذلك من فعل الأعاجم أو من فعل ملوك الأعاجم الأكل متكئا، ولذلك صار مكروها. والمستحب إذن للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. فإذا هناك كيفيتان للجلوس على الطعام. قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه. طيب، الثانية أن يكون ناصبا الرجل اليمنى جالسا على اليسرى. ولا يستبعد أن تكون العلة مجتمعة في أشياء كثيرة، مثلا طبية وشرعية، طبية وشرعية، قد تكون أقرب إلى التواضع، أبعد عن مشابهة الأعاجم، فيها عدم الإكثار، تؤدي إلى عدم الإكثار من الطعام، وهكذا. وأما بالنسبة لمسألة الأكل، فإن الأكل ينبغي أن يصان عما يهينه. وقد درج الناس على أنهم إذا طبخوا طعاما اليوم لا يأكلوا منه غدا، لا يأكلون إلا يوم واحد، وإذا زاد يرمونه. لا شك أن هذا من الإسراف ومن الاستهانة بالنعمة. وهناك من الناس من يبحث عن لقمة صغيرة، وهؤلاء لا يطيقون الطعام الذي يبيت في الثلاجة ولو كان محفوظ، فترى عندهم استحالة أن يأكل الواحد الطعام ثاني يوم، طعام ما يأكله يومين ورا بعض أو ثلاثة أيام، لا يمكن. ولا شك أن هذا من البطر، هذا من البطر. لماذا لا يأكل الطعام اليوم الثاني؟ لماذا لا يسخن؟ ثم إنه ليتهم إذا ما أكلوه اليوم الثاني تصرفوا فيه من اليوم الأول، لا يرمى، كأنه صار غير صالح للأكل، يعني إذا زاد شيء لابد يرمى، لليوم الثاني لا يمكن أن يبقى عندهم. وعلى أي حال،
فإن هذا من صنيع المترفين، ولعله يخشى على من فعل ذلك أن تزول منه النعمة، أن تزول منه النعمة. سبق أن ذكرنا أن هناك بعض الأطعمة التي جاء في السنة ما يفيد استحبابها أو ما يفيد فائدتها أو أن لها موقعا خاصا ونحو ذلك. فمثلا التمر قد ورد مدحوه، وأن البيت الذي لا تمر فيه جيع أهله، ومن أكل 7 تمرات من تمر العالية العجوة لم يضره سم ولا سحر. هذا نوع معين من التمر يكون بالمدينة من عجوة العالية، منطقة يسمون العوالي. وقال بعض أهل العلم إنه يفيد أكل 7 تمرات على الريق في الصباح من أي نوع كان، لكن إذا كان من تمر العالي يكون أحسن، وأن من فعل ذلك لم يضره سم ولا سحر. كذلك مثلا ورد الوصية بالتلبينة للمريض، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: مجمة لفؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. ما هي التلبينة؟ حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل، سميت التلبينة تشبيها لها باللبن في رقتها وبياضها. جاء كذلك أن الخل نعم الإدام، حتى قال جابر: فالخل يعجبني منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يقول. وجاء كذلك الثريد، قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكذلك اللبن، الإنسان إذا شرب اللبن إذا أكل أي طعام يقول: اللهم بارك لنا فيه وإيش وارزقنا خيرا منه، لكن اللبن يقول: وزدنا منه، ولا يقول: وارزقنا خيرا منه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإني لا أعلم طعاما أفضل منه أو خير منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا معتدلا في طعامه، وربما جمع اللونين معا لأجل الاعتدال، كما كان يجمع بين البطيخ والرطب والتمر والقثاء، والقثاء بالرطب، القثاء بالرطب. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من الطعام قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. كان إذا رفعت مائدته عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. المكفي من انكفأ الإناء إذا انقلب، الإناء المقلوب للاستغناء عنه، غير مكفي، وغير مستغنى عنه واضح، وغير مكفور يعني أننا نشكر نعمة الله ولا نكفرها، وأن هذا الطعام نعمة من الله لا نكفرها، غير مكفور. ولا مودع يعني غير متروكة الرغبة إليه والطلب منه، ولسنا بمستغنين عنه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. فهو فيه حمد لله سبحانه وتعالى على هذا الطعام، وأنه يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تدوم عليه هذه النعمة وأن لا تنقطع، وأن لا تنقطع. وكذلك قد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وكذلك جاء في الحديث الذي صحح إسناده النووي رحمه الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا
لأنه إذا لم يجعل له مخرجا هذه نقمة ومصيبة. ولذلك بعض الناس يعملون عملية جراحية لأجل أن يجعل له مكان يخرج منه تخرج منه الفضلات. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، حسنه الترمذي. وكذلك فإنه قد جاء: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وأما اللبن فيقال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب غير اللبن. قال الترمذي: حديث حسن. وقد جاء وقد صحح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة حديثا مشابها لهذا فيما يقال عند شرب اللبن. بقيت هناك بعض الفوائد الأخرى في الموضوع، فلعلنا نجزها في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، ونشرع في أدب جديد من الآداب هذا. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يقول: بعض الأطفال لا يقولون بسم الله، يسقط عنه الطفل، ما يسقط عنه إذا لم يستطيع أن يقول، لكن يذكره أمامه أبوه أو أمه من باب التعليم. إذا كان جماعة، إذا أكل جماعة مجتمعين ولكن في صحون صغيرة كل على حدة على مائدة واحدة، نعم إنه ليس متفرقين تماما، لكن لو اجتمعوا في صحن واحد يكون أحسن. الأكل المكشوف من غير التعمد هل يرمى لأنه قد يخاف منه الداء الذي ينزل كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبقا سألت هذا السؤال الشيخ عبد العزيز بن باز فقال: لا يؤكل، أو إذا خشي أن يكون نزل عليه الداء يطعم البهائم ولا يرمى، يطعم البهائم. يوجد في الأسواق كثيرا اللحوم التي ذبحت في ديار أهل الكتاب. إذا كان هؤلاء لم يعرف عنهم أنهم يقومون بقتلها بطرق غير شرعية، فإننا نأكل، هذا الأصل، نحل أكل طعام أهل الكتاب. لكن إذا وردت الأخبار وتكاثرت الأنباء وتعددت المصادر وجاءت الروايات والصور وشهادات الناس الذين زاروا تلك المصانع أنهم يصعقون ويرمون الدجاج في أحواض المياه المغلية وهو حي، أو يضربون البقر بالمسدس مثلا فيقتلونها، فعند ذلك لا نأكل، لأن الشبهة صارت قوية جدا، جاءت الأخبار والأشياء تكاثرت. وأصلا عندهم جمعيات ترفق بالحيوان تمنع الذبح، تحتج أصلا، عندهم رفق بالحيوان ما تذبح. طيب رفق بالإنسان الذي يأكل هذه الميتة. ما كيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم ترى المسوس؟ سبق ذكرنا الحديث أنه كان حديث رواه أبو داود وحديثه صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يأكل التمر فتشه، أخرج ما فيه من السوس أو الدود، نظفه ثم أكله. ماذا لو عاب شخص الطعام بعد انتهاء منه بفترة؟ طيب إذن دخلنا في عيب الطعام، قبله بعده معه، ما دام حصل العيب فهو عيب. وذلك ليبين لصاحب المطعم عيوب الطعام، لا بأس، هذا لمصلحة المسلمين، ما صار الآن لأجل مصلحة المسلمين. كان يقول: يا أخي اهتم بطعامك، أنت لا أنت تفعل فيه كذا وكذا ونحو ذلك، فهذا لا بأس، هذا قصد نصيحة المسلمين. كيفية الاتكاء سبق ذكرنا قبل قليل تفاصيل عن موضوع الاتكاء. هل التربع هو القرفصاء؟ لا طبعا، اختلف التربع عن القرفصاء. استعمال الأكل اليد اليسرى مع اليمنى أثناء الأكل، أن يمسك بيد اليمنى طعاما ويمسك بيد اليسرى شرابا. فالمهم العبرة، ما الذي يوصل الطعام إلى الفم؟ فإذا كانت اليسرى فهو حرام. هل أسأل صاحب مطعم عن الطعام؟ إذا كثرت الشبه عن هذا اللحم الذي يستخدمه أو الدجاج فإنك تسأله، لكن إذا كان يستخدم طعام مستورد من بلاد المسلمين لا تسأل، أو من بلاد أهل الكتاب لا يعرف عنهم شيء غير الذبح فلا تسأل. الملاعق والسكاكين مصنوعة من الذهب والفضة حرام لا تجوز، الذي يشرب ويأكل في آلة الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطن يرى جهنم، ومثلها الأواني والصحون والملاعق والسكاكين والشوك كلها داخل فيها. هل إجابة دعوة الوليمة تقتضي حضور الطعام أكل من الطعام؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال يشترط لكي تكون مجيبا للدعوة أن تأكل من الطعام اللي هو دعوة الزواج، وقال بعضهم لا يشترط ولعله هو الأرجح. أنت تقول لا يكاد يوجد مكان للجلوس وهناك مطعم في الثقبة يوجد به مكان للجلوس، ما في تعارض، أنا قلت لا يكاد يوجد، لا يكاد لا ينفي أنه في واحد، بعدين عندك غيره، فعلى أي حال نادر فعلا المطاعم التي فيها مكان للجلوس على الأرض. هل الشيطان يأكل مع الذي يأكل بالشمال حتى وإن كان قد ذكر اسم الله على الأكل؟ نعم، لأنه قال الشيطان يأكل بشماله، ولا مانع أن يكون هناك عدة وسائل للشيطان تمكنه من الأكل مع الإنسان، منها لا يأكل اسم الله، منها أن يأكل بشماله، وإذا أكل بشماله ما سمى الله شبع الشيطان. الملعقة أو بدونها، تكلمنا عن هذه المسألة في المرة الماضية. دفع الفوائد من البنك للضرائب حرام، لأنه استفاد من الربا بشيء وهو دفع الضرر عن نفسه. طيب، هذا بالنسبة لما أسئلة الدرس هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.